إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عبد اللهيان يؤكد اهتمام طهران بالخطط التي تضمن مصالح الشعب وعودة جميع الأطراف إلى التزاماتها. طهران تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحفاظ على المهنية وسرية المعلومات بتعاملها مع ملفها النووي. استمرار الاقتحامات الصهيونية للمسجد الأقصى بالقدس بذريعة إحياء ما يسمى بعيد الغفران. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. صرح وزير الخارجية الإيرانية بأن طهران تتلقى دائما رسائل إيجابية من الأمريكيين، لكنها تحكم على أساس السلوك العملي لأمريكا. وقال حسين أمير عبد اللهيان إن أي خطة ومبادرة توفر مصالح الشعب الإيراني وتحترم خطوط إيران الحمراء وتكون نتيجتها إلغاء الحظر وعودة جميع الأطراف إلى التزاماتها ستكون محط اهتمامنا، وإن إيران ستواصل جهودها عبر الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق جيد ومستقر. وأضاف عبد اللهيان أنه يمكن التوصل إلى الاتفاق إذا ما توفرت لدى الأمريكيين والأطراف الأخرى الإرادة اللازمة في إطار المفاوضات السابقة وأولويات إيران. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ضرورة أن تتخذ الوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراءات فعالة وملموسة للحفاظ على سرية المعلومات ومراعاة الحياد والموضوعية، داعيا إياها إلى إغلاق ملف القضايا المتبقية. وقال محمد إسلامي خلال كلمته اليوم في الاجتماع السنوي للمؤتمر العام للوكالة: نحن ملتزمون باتفاقية الضمانات، وقد نفذت إيران جميع أنشطة التحقق من قبل الوكالة، وعلى هذا فلا ينبغي تجاهل تعاونها المستمر مع الوكالة. وأشار إسلامي إلى استهداف الكيان الصهيوني للعلماء النوويين الإيرانيين، محذرا من مخاطر الترسانة النووية التي يمتلكها هذا الكيان على المنطقة والعالم. اعتبر المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية أن السبب الرئيسي وراء هزائم العدو الأخير يعود إلى حساباته الخاطئة. وقال العميد رمضان شريف إن الخطأ القاتل للعدو يكمن في تقييمه لطبيعة العلاقة بين الشعب الإيراني وقيادته الإسلامية، وجهله من انبثاق تلك العلاقة من القيم الدينية والروحية المتأصلة في كيان هذا الشعب. وأشار العميد شريف إلى أعمال الشغب التي أثيرت بتآمر الغرب في البلاد العام الماضي، مشددا على أن تلك العلاقة شكلت الرصيد الوطني الذي حصن البلاد. اقتحمت مجموعة كبيرة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك بذريعة الاحتفال بما يسمى بعيد الغفران اليهودي. وقامت سلطات الاحتلال بإغلاق الشوارع الرئيسية ومداخل الأحياء بالقدس، وفرضت إغلاقا شاملا على الضفة الغربية والقطاع. في غضون ذلك دعت حركة حماس الشعب الفلسطيني لمواصلة نضاله المشروع دفاعا عن ثوابته الوطنية وأرضه ومقدساته. ونشدت العرب والمسلمين لحماية الأقصى ودعم صمود الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع. وخلال المؤتمر الذي نظم في بيروت دعما للأقصى، حذر خالد مشعل القيادي البارز بحماس كيان الاحتلال من اللعب بالنار باعتداءاته على المسجد الأقصى، مؤكدا قدرة المقاومة الفلسطينية على إفشال مخططاته. اعتبر المجلس العسكري في النيجر خروج القوات الفرنسية وسحب سفيرها من الأراضي النيجيرية لحظة مصيرية في تاريخ البلاد. وقال بيان للمجلس: نحتفل اليوم بحقبة جديدة في مسار سيادة البلاد، مضيفا بأن الانسحاب الفرنسي يؤكد تصميم وإرادة الشعب النيجيري. من جهتهم اعتبر مراقبون الانسحاب الدبلوماسي والعسكري الفرنسي من النيجر هزيمة كبيرة لفرنسا، لافتين إلى أن باريس كانت تراهن على تدخل إكواس من أجل إعادة رئيس النيجر المعزول محمد بازوم إلى السلطة، لكنها لم تجد في النهاية أي خيارات تتيح لها البقاء في البلاد. وحول آخر المستجدات بشأن خروج القوات الفرنسية من النيجر نستمع إلى التقرير التالي.
فرنسا تسحب قواتها من النيجر، والمجلس العسكري الحاكم يرحب بذلك معتبرا الانسحاب خطوة جديدة باتجاه السيادة. يأتي سحب القوات الفرنسية بإعلان رسمي من الرئيس إيمانويل ماكرون وبعد انقلاب يوليو تموز في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا، الأمر الذي يوجه ضربة قوية للنفوذ الفرنسي وعمليات مكافحة التمرد المتشدد في منطقة الساحل.
في الساعات المقبلة سيعود سفيرنا مع العديد من الدبلوماسيين إلى فرنسا، ونحن ننهي تعاوننا العسكري مع السلطات الفعلية في النيجر لأنها لم تعد ترغب في مكافحة الإرهاب.
ويرفض الرئيس الفرنسي الاعتراف بالمجلس العسكري باعتباره السلطة الشرعية في النيجر، وقال إنه لا يزال يعتبر الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم الذي يحتجزه حاليا قادة الانقلاب الزعيم الشرعي للبلاد، مشيرا إلى أنه أبلغه بقراره. أما المجلس العسكري في النيجر فقد رحب بانسحاب القوات والسفير الفرنسي من البلاد بحلول نهاية العام، وقال في بيان له إن هذه لحظة تاريخية تشهد على تصميم شعب النيجر وإرادته، وأضاف أن أي شخص أو مؤسسة أو كيان يهدد وجوده مصالح البلاد سيتعين عليه مغادرة أرض أجدادنا شاء ذلك أم أبى. ومنذ تولي السلطة ألغى الجيش بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني اتفاقية التعاون الدفاعي بين باريس ونيامي بزعم أن القوة الفرنسية موجودة بشكل غير قانوني في النيجر، ومن المرجح أن يؤدي خروج فرنسا من النيجر إلى تفاقم المخاوف الغربية بشأن نفوذ روسيا المتزايد في أفريقيا. تقلص نفوذ فرنسا في مستعمراتها السابقة بغرب أفريقيا في السنوات الأخيرة، فيما تزايد الانتقاد الشعبي اللاذع لها وطردت القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو المجاورتين منذ الانقلاب الذي وقع في كل منهما، الأمر الذي قلل دور باريس في الحرب الدائرة في المنطقة على تمرد المتشددين.
أعلنت القاهرة انتهاء الجولة التفاوضية التي جمعت مصر والسودان وأثيوبيا في أديس أبابا لمناقشة قضية سد النهضة دون إحراز أي تقدم. وجاء في بيان لوزارة الموارد المائية المصرية إن الجلسة شهدت تراجع أثيوبيا عن عدد من الاتفاقيات السابقة التي تم التوصل إليها بين الدول الثلاث، وهي مستمرة برفض كل الحلول المطروحة وكل الترتيبات الفنية المتفق عليها على الصعيد الدولي. من جانبه قال رئيس الوفد الأثيوبي في المفاوضات إن المفاوضات شهدت تبادل أفكار بناءة بهدف تقليل الخلافات بين الأطراف، مضيفا بأن بلاده ملتزمة بمواصلة التفاوض بحسن نية. أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية أن كابول تعد خطة استراتيجية أمنية تدوم 4 أعوام لتضييق الخناق على جماعة داعش الإرهابية وتنظيمات مسلحة أخرى. وتحدث عبد المتين قنا عن جزء من الخطة يتضمن تأسيس شبكة مراقبة بالكاميرات واسعة النطاق لمدن البلاد تركز بدءا على نقاط مهمة في كابول وأماكن أخرى. وأضاف قنا نعمل حاليا على وضع خريطة أمنية من قبل خبراء أمنيين ستستغرق الكثير من الوقت، كما تشاورنا أيضا مع شركة هواوي الصينية لصناعة معدات الاتصالات، غير أنه لم يتم التوصل إلى عقود أو خطط حاسمة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. عبد اللهيان يؤكد اهتمام طهران بالخطط التي تضمن مصالح الشعب وعودة جميع الأطراف إلى التزاماتها. طهران تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحفاظ على المهنية وسرية المعلومات بتعاملها مع ملفها النووي. استمرار الاقتحامات الصهيونية للمسجد الأقصى بالقدس بذريعة إحياء ما يسمى بعيد الغفرة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للاطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2 65 29 67 ومكرر 09821 مكرر 2 16 26 28. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 38 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج دول المغرب العربي وأزمة اللاجئين غير الشرعيين. سوف نتوقف عند قضية الهجرة غير الشرعية واللا إنسانية التي تثير الكثير من اللغط وتتواصل كوارث إغراق حقيقة الناقلات لهؤلاء اللاجئين في بعض البلدان في المغرب العربي. ندعوكم للتواصل معنا في هذا البرنامج مستمعين الكرام، وذلك على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22017162، رقم الثاني 22-01-37-68 ورقم الثالث 22-01-38-48. وأيضا ندعوكم مستمعينا مستمعاتنا للتواصل عبر تطبيق الواتساب لأثير إذاعة طهران وإرسال الرسائل النصية وكذلك الصوتية المسجلة وعلى رقمنا الجديد التالي 00989-99-260-36-002. نعم، تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. لا تزال قضية الهجرة غير الشرعية أو اللا إنسانية تثير الكثير من اللغط، وما تزال بعض الدوائر تأتي لتستلم هذا الملف لحشر أنوفها في الشأن الداخلي لبعض الدول كتونس والجزائر وحتى ليبيا واستباحة سيادتها الوطنية. فقضية المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى هذه الدول من دول جنوب الصحراء عبر مسالك متشعبة وبواسطة شبكات وعصابات إجرامية دوبت على الإتجار بالبشر، دوخت الدول الأوروبية باعتبارها مطلب لموجات الهجرة. لكن التضييقات الأوروبية ووضع العراقيل في طريق عبور البحر إلى الضفة الأخرى كأغراق القوارب، وهي التي حولت هذه الدول من بلدان عبور إلى بلدان استقرار لفترة غالبا ما تطول، وهو ما يشكل عبئا إنسانيا واجتماعيا عليها، وهي لا تمتلك الموارد القوية ومحاطة بمشاكل جمة تتمحور حول الأزمات السياسية الداخلية وأزمات الكوارث الطبيعية. المراقبون يرون أن تفاقم الأزمة والتعمد الأوروبي في استقبال اللاجئين سيدفع بالدول المتورطة بأزمة اللاجئين إلى الإعلان عن وجود الحاجة إلى ابتكار لمقاربة جماعية وجديدة للتعاطي مع الملف الحار من خلال مساعدة الدول الفقيرة على تنمية توفر سبل العيش الكريم لملايين البشر الرازحين تحت خط الفقر وتمكينهم من الحدود الدنيا للعيش الكريم بشكل يعطيهم أملا جديدا في حياة كريمة ويثبتهم في بلدانهم التي تواصل الدول الغربية نهب ثرواتها من الذهب والنفط والغاز. بعبارة أخرى، إذا كان الغرب يريد أن يثني طوابير المهاجرين الحالمين بجنة الرخاء في الضفة الأخرى للمتوسط، فما عليه إلا المساعدة للدول الإفريقية المتخبطة في الفقر والتخلف والإحباط، وكذلك دول الطوق البحري على إقامة جنان للرخاء تمكن من تثبيت الأفارقة في مواطنهم وتثنيهم عن التطلع إلى ما وراء البحر، وأن هذا الجهد ليس من قبيل المنة بل هو من صميم مسؤولية هذه الدول التي جثمت على صدور الشعوب الأفريقية لعقود طويلة ولهفت خيراتها وشفطت مواردها وثرواتها وفقرت شعوبها وأغرقتها في الجهل والتخلف لتتمكن من إحكام السيطرة عليها وإطالة أمد احتلالها. وفي النهاية، إن قادة الغرب لو أصغوا للأصوات الجديدة المنبعثة من القيادات الشابة للقارة ومن شعوب مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو وغيرها باتجاه على السيادة الوطنية وكنس مخلفات الحقبة الاستعمارية، لو أصغوا لأدركوا أن إفريقيا نهضت وأنها تطلب علاقات متوازنة متكافئة وتطلب كذلك تعويضات عن الحقبة الاستعمارية ولو كان في شكل مشاريع تنموية تمكن من تدارك ما فات. نعم مستمعينا الكرام، دول المغرب العربي وأزمة اللاجئين غير الشرعيين محور حديثنا في هذا البرنامج، وأنا أصحح رقمنا على تطبيق الواتساب 00989-99-603-8802. هذا هو الرقم مستمعينا الكرام للتواصل والمشاركة عبر تطبيق الواتساب. ننتظر هذه الآراء الطيبة. تحية طيبة لحضراتكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج، حيث سنتوقف إن شاء الله عند هذه الأزمة فيما يخص بأزمة اللاجئين، نتحدث عنها وبطبيعة الحال عندما نتحدث عن هذا الملف نرى هناك مواصلة حقيقة كوارث إغراق القوارب الناقلة للاجئين. ولماذا يعمل الغرب على مساعدة الدول التي يهاجر مواطنوها ويمكنها من توفير أبسط المستلزمات حقيقة للحياة الكريمة لكي لا يغادر أهلها ويهاجرون إلى هذه البلدان؟ كيف يمكن تفسير حقيقة رفض العديد من الدول الأفريقية؟ الآن نرى هناك موجة لرفض العديد من الدول الأفريقية لتواجد القوات الغربية على أراضيها للمستعمر الأوروبي، لربما الغرب الذي يواصل نهب ثروات الدول الأفريقية لا يرغب حقيقة في تحسين أوضاع شعوبها، ويزداد الزخم أيضا على بعض البلدان على سبيل المثال على تونس دون باقي الدول بشمال أفريقيا، وهناك مفارقة حقيقة نراها، وهذه المفارقة فيما يخص بالغرب يقوم بمساعدة اللاجئين من أوكرانيا مثلا فيما يضع العراقيل بوجه اللاجئين من إفريقيا، هذه الأيادي العاملة التي تريد الذهاب إلى دول أوروبية والحياة في هذه البلدان. بالتالي مستمعينا الأكارم هناك يعني مسألة مهمة في هذا الإطار وفي هذا الصدد، المسألة التي نحن أسميناها لربما هي غير شرعية، هجرة غير شرعية وأيضا لا إنسانية، وهذا الملف التي تأتي البعض أو يأتي ليركب هذا الملف وليستفيد منه لحشر حقيقة أنفه في الشأن الداخلي لبعض الدول ولكي تكون أداة ضغط على هذه البلدان حقيقة حتى يستطيعوا الصيد من الماء العكر من هذه البلدان، وهي مسألة جدا مهمة وقد تكون فيها أيضا مسألة استباحة سيادة وطنية لهذه البلدان أو تلك البلدان. هؤلاء المهاجرين يأتون من دول جنوب الصحراء كما أشرنا عبر مسالك متشعبة، وأهم من ذلك وجود الشبكات والمافيات والعصابات الإجرامية التي تأتي بالإتجار بالبشر حقيقة في البداية وبوعود غير حقيقية وكاذبة لهؤلاء المهاجرين لإيصالهم إلى هذه البلدان. اسمحوا لي مستمعينا الكرام أنا أتوقف لاستضافتي لضيفنا الذي التحق بركبنا في هذه اللحظات. ضيفنا هو الأستاذ أحمد الكحلاوي، رئيس منظمة حقيقة مواجهة التطبيع من تونس، يلتحق بركبنا أستاذ أحمد الكحلاوي. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد في لقائنا، حياك الله.
مرحبا يا أخي، مرحبا،
شكرا جزيلا، حياكم الله. أستاذ أحمد، لماذا تتواصل كوارث إغراق القوارب الناقلة للاجئين يعني الغير شرعيين وهذه المسألة الغير إنسانية حقيقة؟ هل تعتقدون أن الغرب متعمد في هذه المسألة؟
بطبيعة الحال هو متعمد ومصر على أن يتعمد ويستمر في عناده، حيث أنه يعني هؤلاء يأتون بأعداد كبيرة وكبيرة جدا، ويجدون يعني الممر الليبي الذي هو سهل، وقد يجدون أيضا الممر الجزائري، وهذا موجود حديث على أن هناك ممران، ممر من الجزائر وممر من ليبيا، وهؤلاء يأتون بأعداد كبيرة وكبيرة جدا ويعملون على الاستقرار، هما في بعض الأحيان لا يريدون الخروج والذهاب إلى أوروبا، في بعض الأحيان هم يريدون الاستقرار كما رأينا مؤخرا في مدينة صفاقس يعني، بعد أن تم يعني تنظيف المكان وإخراجهم ويعني المطالبة برحيلهم، إذ بهم يهربون ويحتلون بين ظفرين أماكن أخرى ويحاولون خاصة أماكن الزيتين في مسمى يعني زيتين يسون هناك ويقبعون هناك ويحاولون البقاء ويحاولون فرض بقائهم، وهذا شيء غير مقبول يعني. هذا تجاوزات مثل تجاوزات كبيرة وكبيرة جدا. نحن بلد مستقل يأتون عبر المطارات ويأتون عبر يعني الحدود بصفة شرعية، يمكن للنظام أن يتحدث معهم وأن يعني يحاورهم، ولكن يأتون بهذا الأسلوب سلوب اللي يختلون ويعني يحاولون المرور خلفة من هذا المكان أو من المكان الآخر. هذا الشيء لا يمكن أن يقر. رغم ذلك الدولة يعني كلفت جمعيات وكلفت مؤسسات للاعتناء بهم يعني إطعامهم، وحتى اللي يعني بالنسبة للمرضى منهم علاجهم إلى آخره، ولكن أن يتواصل هذا، لأننا على حق عندما نقول لأن في الأمر مؤامرة على هذا البلد، لأن في الأمر محاولة يعني لضرب الأمن البلد ومحاولة يعني الضغط على الدولة ويعني إشغالها عن مهامها ودفعها لأن تقبل بالقوة هؤلاء يعني الأشخاص الذين يمرون بطريقة غير شرعية.
غير شرعية. نعم. لماذا أستاذ أحمد لم يعمل الغرب على مساعدة الدول التي يهاجر مواطنوها ويمكنها من توفير أبسط مستلزمات الحياة الكريمة لكي لا يغادر أهلها؟
يعني الغرب لا همه في هذا الأمر شيء. الغرب كل همه أن يعني يسيطر على الثروات في البلدان الإفريقية مثل ما فعلت فرنسا. فرنسا يعني عبر الدولة الرابعة في العالم على مستوى ملكية الذهب الموجود في العالم، ولكن فرنسا لا فيها يعني مناجم ذهب ولا فيها ولا شيء. مناجم الذهب يأتي من البلدان الإفريقية مثل المواد أخرى يعني الخشب إلى آخره. فرنسا تتمتع بأربع مواد أولية من البلدان الإفريقية دون أن تكون لها شرعية لامتلاك هذه المواد، ولكنها تملك رغم ذلك هذه المواد. يعيش الأوروبيين على حساب الأفارقة، يتمتعون بالثروات على حساب الأفارقة، وأخوان الأفارقة ينفرون إلى الذهاب. يعني هناك فقر وهناك يعني عيش يعني غير مقبول، يحاولون إذن وجود أماكن التي يستطيعون العيش فيها، ولكن بطريقة غير شرعية مثل ما نتعرض نحن لهذه المأساة. رغم أن ليست لنا أي مسؤولية، نحن كيف تكون مسؤولية لنا عندما يأتي هؤلاء بأعداد غفيرة وغفيرة جدا، بعضهم للبقاء هنا والاستقرار هنا والبعض الآخر يريد المرور. يعني تكليف الدولة التونسية بمهام ليست مهامها هذا أمر يتطلب حديث وحديث جدي، ومقابل يعني كل ما يعني نتعرض له من مآسي ومن قضايا يعني.
نعم. في ما يخص حقيقة بالأوضاع الأخيرة التي تشهدها بعض الدول الإفريقية، قد نرى يعني رفض من قبل العديد من الدول الإفريقية لتواجد القوات الغربية على أراضيها، كيف يمكن تفسير هذه المسألة أيضا؟
يعني الأوروبيين لا يريدون وجود الأفارقة، هم يريدون ثروات الأفارقة ولا يريدون وجودهم على أراضيهم يعني على أراضي الأوروبية، وهذا نفاق لابد من مواجهته. نحن لسنا حراس لدى دول أوروبا، ولا يمكن لنا أن يعني نلعب دور الحراس إفادة هؤلاء. هؤلاء أجرموا في حق الدول الإفريقية، فما عليهم إلا أن يتحملوا مسؤولياتهم وأن يذهبوا إلى البلاد الإفريقية التي نهبوها أو بسبب نهبها واستمرار نهبها، عليهم أن يذهبوا إلى هذه الدول وأن يجدوا حلا مع حكامها، والحل يكمن في التعويض ممكن في تنظيم هذه الإجراءات بطريقة يعني مقبولة ومن طرف الجميع، ويكون السفر ليس هكذا خلفة عبر تونس أو عبر الجزائر أو عبر أي بلد إفريقي آخر، يكون كل هذا يتم بتوافق مع الدول الإفريقية المعنية بأبنائها الذين يغادرون أوطانهم ويذهبون إلى أوروبا. على أوروبا أن تتحمل مسؤوليتها، على أوروبا أن تكف عن سرقة ثروات إفريقيا، على أوروبا أن تدفع ثمن كل الجرائم التي ارتكبتها ضد السارقة. ونحن ليست لنا أي مسؤولية، ورغم ذلك فنحن نقوم بواجبنا الإنساني نحو هؤلاء من أجل المرور إلى بلدان أفريقيا، ليمروا إلى بلاد أفريقيا دون أن نتحمل مسؤولية غيرنا.
نعم، اسمح لي أتساءل أيضا، يعني بالتالي هل تعتقد أن الغرب الذي يواصل نهب ثروات الدول الإفريقية يرغب في تحسين أوضاع شعوبها؟
لا، هو إذا كان يرغب في تحسين أوضاعها لا يذهب إلى حد سرقة هذه الثروات، ويعني حرمان شعوب هذه البلدان من تلك الثروات. كان عليه أن يذهب إلى هذه البلدان وأن يعقد معها يعني اتفاقات وأعمال مشتركة وتبادل يعني تشغيل آخره، ويعني صنع مشاريع. هذا ممكن، هو على الغرب أن يفعل ذلك، أن يلعب دور اللصوص، يعني يسرق الثروات ثم يهرب ويحملنا نحن بلاد العبور غير الشرعي. نعم. مسؤولية لا نتحملها.
نعم، اسمح لي أتوقف عند هذه الوقفة أستاذ أحمد، أعود بعدها إن شاء الله وأكمل ما تبقى من حديث معك في هذا البرنامج.
تفضل أخي.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين. كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
تحية طيبة لحضراتكم من جديد مستمعين الكرام، نقولها في هذا البرنامج في صدى المغرب العربي، دول المغرب العربي وأزمة اللاجئين غير الشرعيين. بالعودة إلى ضيفي الأستاذ أحمد الكحلاوي، رئيس جمعية مناهضة التطبيع من تونس، معنا عبر الهاتف. دكتور أستاذ أحمد، عذرا، قد نرى زخما على تونس دون باقي الدول بشمال إفريقيا، لماذا يزداد الزخم على تونس؟
يعرفون أوضاعنا الأمنية وأوضاعنا الاقتصادية التي مررنا بها منذ العقد الماضي، فنحن يعني كنا في حالة عطالة بسبب هذا الذي سمي بالربيع العربي، والذي ارتكبت خلاله يعني جرائم لا تحصى ولا تعد من طرف الذين حكموا على امتداد العشر سنوات. هؤلاء دمروا الاقتصاد، دمروا الثروات، نهبوا الأموال، فقروا البلد، عطلوا مؤسسات البلد، وخلقوا إذن وضع كارثي نتحمل مسؤوليته إلى حد الآن. ولكننا نحاول يعني الخروج من هذا الوضع، نحاول إعادة ترميم أوضاعنا وتصحيح أوضاعنا بما أمكننا ذلك من ثروات ومن إمكانيات أخرى ومن عمل وشغل إلى آخره. لذلك نحن نعيش هذه المأساة بسبب يعني ما سمي بالربيع، والذي هو مؤامرة في حقيقة الأمر دبرها الأوروبيون من أجل إشغالنا وإشغال أمتنا منذ يعني تدمير العراق والحرب الدموية في الجزائر العشرية الدموية، والعدوان على سوريا مدة 10 سنوات تقريبا، العدوان على ليبيا ما زال تعاني إلى اليوم. فهذا الربيع كان كارثة علينا، وأوروبا والدول الغرب بصفه عامه شغلهم الشاغل هو يعني تهميشنا ومنعنا من حقنا في الحياه ومن حقنا في بناء اقتصاد وطني، ومن حقنا في بناء حضارات حضارة يعني تليق بنا. هؤلاء يتدخلوا في كل كبيرة وصغيرة ويتآمرون ويلقون يعني عملاء لهم ينفذون أوامرهم مع الأسف الشديد. لذلك نحن نعاني وقد ورثنا وضعية خطيرة على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى على كل المستويات تقريبا باستثناء الأمن، حيث أن الشعب والدولة يعني هناك اتحاد وهناك صمود وهناك مقاومة لهذا التدخل الأجنبي. ولكننا رغم ذلك نعاني من هذه المأساة التي ورثناها، ولكننا سنتجاوزها بفضل يعني إرادة الشعب وبفضل يعني صحة رؤية رئيس الدولة ورؤية الدولة بصفة عامة، من أجل أن نعيد بناء بلدنا بناء جديدا ونذهب إلى الأمام ونتخلص من هذه الأوضاع السيئة والسيئة جدا. وهذا نضمنه فقط بالحرص على سيادتنا الوطنية وعلى استقلالنا الوطني وعلى رفض التدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية.
طيب هناك مفارقة حقيقة نراها فيما يخص بتعامل الدول الغربية، يعني يقومون بمساعدة اللاجئين من أوكرانيا مثلا، فيما يضعون العراقيل بوجه اللاجئين من إفريقيا.
طبعا أفريقيا بالنسبة لهم هي أرض بها ثروات، وهم يريدون فقط ثروات أفريقيا، لا يريدون يعني يتحمل مسؤوليات الدول والشعوب الأفريقية إلى آخره. بينما أوكرانيا هي صراع داخل أوروبا، وهم يحاولون يعني ربح هذا الصراع والانتصار في هذا الصراع، ولكن يبدو أنهم لن ينتصروا في أوكرانيا. والدليل يعني هذا التراجع الكبير في هذه الدولة التي هي في الحقيقة دولة يعني مارقة ودولة معتدية على روسيا، وروسيا على حق عندما شنت الحرب على هذا البلد الذي كان يدبر لروسيا ويدبر لشرق أوروبا بصفة عامة مؤامرات كبيرة وكبيرة جدا، هدفها تقليص التأثير الدولي لكل من روسيا والصين ولهذا المولود الجديد الذي يحمل اسم بريكس. هذا الصراع يعني قلبه ومركزه هو هذا الذي منتظر وينتظر العالم، وهو تراجع دول الغرب ويعني تقدم دول أخرى، دول إذا أردنا أن نقول الشرق بصفة عامة. وفي الحقيقة شعوب كثيرة وكثيرة جدا الآن تستفيق وتستيقظ وتدافع عن سيادتها وعن ثرواتها وعن كرامة شعوبها، وهذا أمر جيد وجيد جدا، باعتبار أن ميزان القوى اليوم نراها تتغير وتتغير بسرعة، وإن شاء الله يعني هذا الأمر يتطور ويتراجع بذلك الغرب ويتحمل مسؤولية جرائم التي ارتكبها ومسؤولية الثروات التي سرقها والمأساة التي يعني تسبب بها لدول إفريقيا. كانوا يأخذون الأفارقة يعني شباب ونساء إلى آخره، يأخذونهم في يعني السفن، يتركون الشباب الأقوياء البنية والصحة إلى آخره، والبقية يرمون بها في البحر. هذه جرائم كثيرة وكثيرة جدا ارتكبت ضد شعوب أفريقيا، ولكن شعوب أفريقيا اليوم تستيقظ وتدافع عن نفسها، تدافع عن ثرواتها، تدافع عن كرامتها، هي تريد أن تبقى في أفريقيا، أن تبقى في بلدانها، أن تبقى أين ولدت يعني شعوبها. هي لا تريد أوروبا، ولكن عندما نرى مثل هذا الذي يحدث في الأيام الأخيرة، هذه الهجرة غير النظامية ومحاولة المرور، يعني احنا دولة مرور نعتبر، وفي بعض الأحيان بالنسبة للبعض دولة استقرار مرة واحدة، وهذا نرفضه ونعاني الآن معاناة شديدة بسبب ذلك. ولكننا ندافع عن سيادتنا، سنستمر في الدفاع عن سيادتنا، عن كرامتنا، عن حقوقنا، وسنمتنع أن على أن نلعب دور الحراسة لفائدة أوروبا، وسنعمل على إيجاد حل من شأنه أن يحترم دولتنا، يحترم أمننا، يحترم استقلالنا، ولكن في نفس الوقت نحاول المشاركة والمساهمة في يعني إعانة هؤلاء الأفارقة حتى يذهبوا متى أريدوا متى أرادوا ذلك يذهبوا إلى أوروبا ويذهبون إلى ما يريدون، لكن نحن لا يمكن لنا ولن نقبل أن نستقبلهم كناس يعني مقيمين هنا نهائيا، بل مرور، ولكن هذا المرور تتحكم فيه الدولة، ممكن يوجد هذه الحل المهم مساعدة معينة حتى لا نتضرر بسبب يعني أوروبا وجرائم أوروبا.
نعم، الشكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ أحمد الكحلاوي رئيس جمعية مناهضة التطبيع من تونس، توقفتم معنا، بارك الله بكم سيدي الكريم.
شكرا يا أخي ومرحبا بكم،
حياكم الله. بالتالي مستمعينا أهلا ومرحبا بكم، وبالتالي مستمعينا الكرام قد نرى هذه القيادات الشابة والأصوات الجديدة المنبعثة من هذه القيادات الشابة من شعوب كما أشرنا مثل دول كمالي كالنيجر وبوركينا فاسو وغيرها من الدول الأوروبية التي تستفيق حقيقة من وضعها وتفهم ما حقيقة وجود هذه القوات الأجنبية، الفرنسية كانت، البرتغالية وغيرها، الاستعمار القديم الذي جاء لنهب فقط هذه الثروات وكنس مخلفات حقيقة أو كنس الثروات الموجودة في هذه البلدان، لا بد لهم من الاستيقاظ ولا بد من أنهم يفهموا ويدركوا هذه الحقائق ويطردون هذه القوات الأجنبية من بلدانهم حتى يستطيعوا العيش الكريم في بلدانهم. هؤلاء طرحوا بأن أفريقيا نهضت، أنها تطلب علاقات متوازنة متكافئة ولا تريد أن تبقى هكذا في وضعها الحالي الذي نشاهد فقط هجرة لشبابها للأيادي العاملة منها إلى الدول الأوروبية، هذا الوضع المزري الذي هو نتيجة هذه الحقبة من الاستعمارية الطويلة للدول الأوروبية ومن الاستعباد الذي شاهدناه في هذه البلدان. حياكم الله مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، نشكر لحضراتكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية، في أمان الله.
لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر، لا تتكبر بشر، خليك متواضع بالمقسوم والقانع، لا تتكبر ولا تنغر، ترى الله شايف وسامع، الله يكره المغرور يحب الطيب المستور، والمغرور يتندم إذا دنيا بيه تدور،
ومني رحمة إذا ينظر،
لا تتكبر ولا تنغر،
لا تتكبر لا تتأمر،
بعين الخالقك تصغر، لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر. جميل الله يحبك خل بيض يظل قلبك، لا تحقد ولا تكره ولا تتباهى في ذنبك، طيب خلك ودافي وطاهر نبعك وصافي، الله يعلم بحالك وعنك لا تظن غافي.
كفى عن الناس تتجبر
لا تتكبر ولا تتكبر.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم، ونحن نلتقيكم من جديد لنصطحبكم في جولة أخرى بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة، وكلنا أمل في أن نقدم لكم ما يحظى بحسن متابعتكم وإصغائكم من خلال مواصلة مراجعة كتاب العدل الإلهي للشهيد مرتضى المطهري. رافقونا.
أعزتنا المستمعين، يتحدث الشهيد مرتضى المطهري في الفصل الثاني من كتابه العدل الإلهي عن نقطتين مهمتين هما الفلسفة الإسلامية معتبرا إياها كنزا معرفيا يقل العارفون بها، وأنها وخلافا للفلسفة الغربية قد أوجدت الحلول لإشكالية وجود الشرور في هذا العالم. أما النقطة الثانية فتتمثل في عرض مسالك التعامل مع الإشكالات، يصرح بأن الجواب الإجمالي عنها المألوف بين عوام المؤمنين مستند إلى حكمة الله وعلمه وقدرته، وأن من يتمتع بهذه الصفات لا يتصور في حقه الظلم والعدوان، فلا بد من تفسير الظواهر المتخيل مخالفتها بأن لها لونا من المصلحة المجهولة التي لا يفهمها الإنسان.
نعم، ويخصص المؤلف الفصل الثالث للإجابة عن إشكالية التمييز، فبعد أن يعرض الشهيد الجواب الإجمالي عنها وهو المتقدم في الفصل الثاني، ينقده باعتبار أن مفهومي الحكمة والمصلحة إنما يصدقان على الموجود المخلوق ذي القدرة المحدودة، أما الله تعالى فهو قادر على إيجاد المصالح الموجودة في الشرور من دون الحاجة إلى هذه الوسائل المسببة للأذى.
يبدأ الشهيد مرتضى المطهري جوابه باعتبار أن النظام الكوني ذاتي، بمعنى أن تبعية كل معلول لعلته هي عين وجود المعلول، كما أن إرادة الله تعالى لإيجاد المعلول هي عينها إرادة الارتباط بعلته، إلى أن ينتهي الربط إلى العلة التي تكون إرادة إيجادها مساوقة لإرادة إيجاد جميع الأشياء والروابط والنظم. وهذا ما يسميه الشهيد بالنظام الطولي لخلق الكائنات، وهو نظام العلة والمعلول، بحيث يكون ارتباط كل معلول بعلته أمرا ذاتيا ناشئا من ذاتيهما، إذ إن عالم الموجودات محكوم بعلاقات ذاتية وضرورية ثابتة، وأن المراتب الوجودية للأشخاص هي أيضا ذاتية، لأن علو الذات الإلهية يقتضي هذا الترتيب في انتساب الموجودات إليها. ومن هنا فالسائد بين الموجودات هو التمايز وليس التمييز، وهذا التمايز أمر ذاتي فيها لأنه أثر ملازم للعلة والمعلول، فما يمكن أن يشكل نقضا للعدالة والحكمة هو التمييز وليس التمايز الذاتي.
ويرى الشهيد أن القرآن قد أشار إلى قانون العلة والمعلول الحاكم في النظام الكوني عبر الآيات التي تتحدث عن السنن الإلهية التي لا تتبدل، ومن هنا لا يوجد استثناء في القانون الإلهي. أما المعاجز مثلا فهي ناتجة عن التغير في شروط جريان السنن. ليتخلص الشهيد بعد ذلك من موضوع السنن للإشارة إلى أن سنة الله تعالى مع الإنسان هي أن يكون مريدا ومختارا، وليس بمعنى أنه مجبر بمقتضى عدم تبدلها.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. من المكتبة الإيرانية.
مستمعين الأطيب، في الفصل الرابع من كتاب العدل الإلهي يجيب الشهيد مرتضى المطهري عن إشكالية الشرور عبر تحليل ماهيتها، حيث يعتبر أن الشرور الموجودة ترجع إلى نوعين، هما أن تكون بنفسها عدما كالفقر فهو عبارة عن عدم تملك المال، ومن هنا فالإنسان حين يحصل على المال فإنه يكسب ولكنه لا يخسر الفقر.
وأما النوع الثاني فيتمثل في أمور وجودية مسببة للعدم كالآفات والجراثيم. وبالنسبة إلى النوع الأول فهو غالبا ما يكون منشأ للنوع الثاني، ومن هنا يمكن للإنسان التخلص من النوعين عبر اكتشاف سبب تولد هذه الشرور وإيجاد العلاج الملائم لها، فالجهل هو الذي يسبب المرض مثلا. أما بالنسبة للنوع الثاني فالشرور المسببة منها هي من الصفات النسبية الإضافية وليست من الصفات الحقيقية، والفرق بينهما أن الأولى لابد تصورها من تصور شيء آخر معها كالكبر والصغر، والثانية هي الصفات الثابتة للشيء بقطع النظر عن أي شيء آخر كصفة الحياة. فسم الحية على سبيل المثال قد يكون شرا بالنسبة لنا، ولكنه ليس شرا بالنسبة للحية نفسها. من هنا لا يصح لنا السؤال عن كون الحية شرا بالنسبة للإنسان، لأنها لا تملك وجودا حقيقيا، بل إن وجودها إضافي اعتباري، والأول هو الذي يتعلق به الجعل والخلق دون الثاني. نعم، يصح السؤال عن خلق الحية نفسها، وهو ما سيجيب عنه الشهيد في الفصل الخامس.
في الفصل الخامس مستمعين الأكارم، يبحث الشهيد مرتضى المطهري عن فوائد الشرور من زاويتين: الأولى مكانة الشرور في نظام الوجود العام، والزاوية الثانية قيمة الشرور بلحاظ أصل وجودها. ويعالج الشهيد الزاوية الأولى من جهتين: الأولى عدم إمكان الفصل بين مظاهر الشر والخير، فالكون كل واحد يرفض التجزئة، فحذف المصائب من الكون مقترن بعدم الكون نفسه.
الثانية هي النظر إلى الأشياء كجزء من النظام الكلي، فحينئذ سوف يتغير الحكم على الشرور عن النظر إليها بصورة مستقلة، إذ وجود الشرور ضروري لتناسق النظام الكلي وحفظ التوازن العام.
أما بالنسبة إلى الزاوية الثانية فيتحدث الشهيد فيها عن 4 نقاط، هي: أولاً، القبح يظهر الحسن، فلو تمتع الناس جميعهم بالجمال لما كان أحد منهم جميلا، وكذلك لو كانوا جميعا قبيحين. ثم يجيب عن إشكالية قد تطرأ نتيجة لهذا الجواب، فلماذا كان الشخص الفلاني قبيحا لإظهار جمال الآخر؟ لماذا لا يكون الأمر بالعكس؟ إنما أعطاه الله لكل مخلوق هو من قابلياته الذاتية وخصوصياته، بحيث لم تخلق هذه الأشياء ثم أعطيت الخصوصيات لها، بل هي مرافقة لها منذ وجودها.
نعم، ثانيا، السعادة تكمن في المصائب، واليسر يترافق مع العسر ويكمن في أعماقه ولا يأتي بعده، كما هو مقتضى الروايات والآيات كالآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن مع العسر يسرا. ثالثا، إن للبلاء آثارا تربوية مهمة، فهو ينمي النفس على الرضا بالقضاء ويسقلها ويجعلها أكثر قوة وطاقة وقابلية للتكامل. رابعا، البلاء والنعمة نسبيان، فالشيء الواحد قد يعتبر بالنسبة إلى شخص ما نعمة، ونفسه بالنسبة للآخر يعد بلاء ونقمة، كما أننا نستطيع أن نصل إلى البؤس عبر الغنى، وقد نصل إلى السعادة عبر الفقر.
مستمعين الأطيب، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج من المكتبة الإيرانية، تقبلوا منا كل الشكر والتقدير على طيب المتابعة.
انتظرونا حتى الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى لننهي مراجعة كتاب العدل الإلهي للشهيد مرتضى المطهري.
إلى اللقاء.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي ورا، في عمر الورود نضحك معا أصفى من الماء كل من هوا من المال كل من هوا هوا. يوم الأمل طير والحب سما والحب سما، كنا نعيش اليوم بيوم والحب ينفر لنا نجوم، تجمعنا الفرحة طول الأيام، ينبض دينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام، ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا طيب ضحكتنا بالطيب، صوت البراءة وعذب كلام فيها المحبة مثل الحمام.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحيي